واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 44. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. عنوان مهم ومهم جدا من عناوين مرحلة الظهور، الرجعة. لابد أن تعرفوا من أن الرجعة رجعتان، هناك الرجعة الصغرى وهناك الرجعة الكبرى. الرجعة الكبرى لا حديث لي عنها، لأنها تمثل اليوم الثاني من أيام الله، وحديثي في هذه البانوراما عن اليوم الأول من أيام الله. أيام الله ثلاثة: يوم القائم، وهو يوم له حدوده، يوم له حقيقته الخاصة به، ويوم الرجعة وهو يوم آخر، هو اليوم الثاني من أيام الله. اليوم الثالث يوم القيامة الكبرى. حديثي في هذا البرنامج عن اليوم الأول، وكلامي ينتهي بحدود نهاية اليوم الأول. هناك رجعتان: الرجعة الصغرى والرجعة الكبرى. الرجعة الكبرى هي اليوم الثاني. أتمنى أن أجد فرصة مناسبة في قادم الأيام كي أفتح بانوراما للرجعة العظيمة، لليوم الثاني من أيام الله. لكن هذا الأمر يحتاج منكم إلى وعي عقلي عال جدا، لأن مطالب الرجعة العظيمة في غاية العمق، ولذا عليكم أن تتقنوا المطالب التي بينت في هذا البرنامج فيما يرتبط باليوم الأول من أيام الله. إذن هناك الرجعة الكبرى لا شأن لنا بها في هذا البرنامج، وإنما حديثنا عن الرجعة الصغرى التي هي عنوان مهم ومهم جدا من عناوين مرحلة الظهور، وهذا ما سيكون الحديث عنه في هذه الحلقة وما بعدها. في هذه الحلقة سأأخذكم في جولة بين آيات الكتاب الكريم، حيث تحدثنا الآيات عن عقيدة الرجعة وأهميتها. قطعا الكلام في آيات الكتاب الكريم ناظر إلى الرجعتين، إلى الرجعة الصغرى والرجعة الكبرى، وبالدرجة الأولى فإن الآيات ناظرة إلى الرجعة الكبرى. لن أتوغل في التفاصيل، إنما أريد أن أبين لكم من أن القرآن تحدث كثيرا وكثيرا وكثيرا جدا عن عقيدة الرجعة، والتي يمكنني أن أجملها من أنها حياة بعد الموت في الدنيا وقبل يوم القيامة. تكون رجعة صغرى من شؤون اليوم الأول من أيام الله وتكون رجعة كبرى، إنه اليوم الثاني من أيام الله. سأبدأ معكم من سورة البقرة، وفي الحقيقة سورة البقرة هي سورة الرجعة لكثرة الحديث عن الرجعة في سورة البقرة. لماذا سميت بسورة البقرة؟ سيتضح هذا ولكن تباعا. الآية 55 بعد البسملة وما بعدها: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. كان عدد بني إسرائيل 700,000، فطلبوا من نبيهم موسى أن يختار بعضا منهم كي يذهبوا معه إلى الميقات ليسمعوا كلام الله مع نبيهم موسى، فاختار من 700,000 اختار 70,000، ومنهم اختار 7,000، واختار من 7,000 700، ومنهم اختار 70 رجلا من خيار بني إسرائيل. فذهبوا مع موسى إلى الميقات وسمعوا كلام الله، سمعوا كلام الله وهو يكلم موسى، لكنهم قالوا لموسى: قل لربك أن يظهر لنا، نريد أن نرى الله جهرة. فنزلت عليهم الصاعقة وماتوا. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذه رجعة. ما هي الرجعة؟ الرجعة حياة بعد الموت قبل يوم القيامة، فهذه حياة بعد الموت قبل يوم القيامة. وهؤلاء رجعوا إلى أسرهم وعاشوا واستمرت حياتهم حتى ماتوا في آجالهم التي قدرت لهم بعد ذلك بعد موتهم. إنها نتائج قانون البدء. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذه الآية فصلت الآيات التي ترتبط بها ونقلت إلى سورة الأعراف. القوم عبثوا بالقرآن، عبثوا بالقرآن. في سورة الأعراف إنها الآية 55 بعد 100 بعد البسملة، بداية الحكاية. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. الحكاية من هنا تبدأ. هذه هي الآية 55 بعد 100 بعد البسملة من الأعراف. هذه في أصلها من سورة البقرة، لست أنا الذي أقول، أحاديث العترة الطاهرة، والمنطق هو الذي يقول هذا أيضا. بداية الحكاية هنا، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. إنها من الآيات التي تبطل علم الرجال. إذا كان موسى نبيا ورسولا ومن أولي العزم وهو كليم الله، وقام بعملية فلترة معقدة، اختارهم 700,000 فانقلبوا عليه، فما قيمة تقييم الرجاليين إن كانوا من السنة أو كانوا من الشيعة؟ ما قيمة تقييمهم؟ ما قيمة ما يسمى بعلم الرجال في تقييم رواة الحديث؟ القرآن واضح، واضح في رفض منطق ما يسمى بعلم الرجال. إنه علم شيطاني. حديثنا ليس في هذه الجهة، وإنما هو أمر طارئ وعرضي أشرت إليه، وقد تحدثت عن هذا الموضوع في برامجي السابقة. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة، الرجفة بعد الصاعقة، قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وتتمة الحكاية في آية أخرى وضعت في موضع بعيد عن هذه الآية. إنها الآية 143 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. هذا ما هو كلام موسى؟ هذا كلام 70 الذين اختارهم. هم في البداية طلبوا أن يسمعوا كلام الله، فسمعوا كلام الله، قالوا نريد أن نرى الله، قال إنكم لا تستطيعون، قال إذن أنت أطلب من الله أن يريك نفسه، أن يريك ذاته، وأنت بعد ذلك صف لنا ماذا رأيت. قال ربي أرني أنظر إليك، هذا ما هو بشيء يريده موسى من عند نفسه، إنما هي عملية مجاراة مع قومه، مع الذين اختارهم اختيارا رجاليا. هذا ما أنا الذي أقوله، تفسير العترة هو الذي يقول. لكن القوم عبثوا بترتيب الآيات فشتتوا الآيات هنا وهناك. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. في أحاديث العترة خر موسى ميتا صعقا، هنا ميتا. فلما أفاق رجع إلى الحياة، فهذه رجعة أيضا، هذه رجعة، إنها حياة بعد موت قبل يوم القيامة، هي هذه الرجعة. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق رجعت إليه الحياة، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذه الحكاية لن تستقيم إلا إذا جمعنا الآيات معا التي فرقت في هذه المواضع المختلفة، وأن نأخذ التفسير من العترة الطاهرة تتجلى الصورة كاملة وواضحة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. فهذه الحكاية الكاملة بمجموع آياتها تخبرنا عن رجعة حدثت لموسى النبي، فإنه حينما خر صعقة خر ميتا، خر ميتا، وبعد ذلك رجعت إليه الحياة. وكذلك السبعون الذين اختارهم موسى ماتوا بعد أن نزلت عليهم الصاعقة. ورجعت إليهم الحياة. هذه رجعة، رجعة واضحة. إذا ما ذهبنا إلى الآية 67 بعد البسملة من سورة البقرة وما بعدها، حكاية بقرة بني إسرائيل. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى آخر الحكاية. لماذا سميت سورة البقرة بالبقرة؟ لورود حكاية البقرة في هذه السورة. ولكن ما هي الحكمة من هذه الحكاية؟ هناك عدة جهات بشكل إجمالي أشير إليها. الجهة الأولى حكاية بقرة بني إسرائيل تخبرنا عن حالة الجدل وعدم التسليم لنبيهم، فهم يجادلونه في كل صغيرة وكبيرة. الوقت لا يكفي كي أقف عند تفاصيل قصة البقرة، الآيات واضحة يمكنكم أن تراجعوها. فحكاية البقرة جاءت لتنبهنا عن هذه الحالة الذميمة عند اليهود، إنها حالة الجدل الذي لا محل له في الحكمة، لأن الجدل مع الأنبياء لا حكمة فيه. الموقف مع الأنبياء، الموقف مع الأوصياء، هو موقف التسليم، إلا أن اليهود ما كانوا يفعلون هذا. فجاءت قصة البقرة لتلفت أنظارنا إلى هذه الجهة، هذه جهة أولى. الجهة الثانية، هذه البقرة اشتراها الإسرائيليون من شاب وقد فرض عليهم ثمنا باهظا جدا. الحكاية مفصلة. هذا الشاب كان بارا بوالديه، من هنا فإن الله جازاه برزق دنيوي واسع، لأنه اشترط على بني إسرائيل أن يدفعوا له ذهبا بمقدار يملأ جلدها، يملأ جلد ثور، جلد بقرة. كان بارا بوالديه. وجهة ثالثة، الروايات أخبرتنا من أنه قد تعلم من نبيه موسى الصلاة على محمد وآل محمد وكان يكثر منها. والجهة الرابعة وهي الجهة الأهم، إنها الغاية في هذه الواقعة. هناك رجل قتل من بني إسرائيل. الحكاية مفصلة، الوقت يجري سريعا، لا أجد مجالا للدخول في تفاصيلها. لم يعرفوا قاتله، فكانت حكاية البقرة لأجل أن يعرفوا قاتله. بعدما ذبحوها فإن موسى النبي أمرهم أن يقتطعوا ذيلها وأن يضربوا جثة ذلك القتيل بذيل البقرة. فلما ضرب القتيل بذيل البقرة رجعت إليه الحياة، فذبحوها وما كادوا يفعلون. الآية 71 بعد البسملة من سورة البقرة. فذبحوها وما كادوا يفعلون، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. ادارأتم فيها، كل مجموعة تبرئ نفسها وتلقي التهمة على مجموعة أخرى. والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها بذيلها بعدما ذبحوها. إنها بقرة ميتة، وأهون ما فيها ذيلها، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فرجع هذا الرجل حيا، ولقد عاش طويلا. في بعض الروايات من رواياتنا من أنه عاش بعد هذه الواقعة 130 سنة، 130 سنة، عاش زمانا طويلا. هذه رجعة، وكانت هذه الرجعة بسبب مباشر هو ذيل بقرة مذبوحة. فإذا كان ذيل بقرة مذبوحة يكون سببا للرجعة، فما بالكم إذا كانت الرجعة ترتبط بدين محمد وأهل محمد. سيأتينا الكلام تباعا، سيأتينا الكلام تباعا. إذن هذه رجعة، مثلما قلت لكم سورة البقرة هي سورة الرجعة. والهدف الأسمى من ذكر حكاية بقرة بني إسرائيل هو هذا، إنها حكاية الرجعة. هذا رمز واضح وإشارة واضحة للرجعة. وماذا نقرأ أيضا في سورة البقرة في الآية 43 بعد 200؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم في هذه الدنيا، فهذه حياة بعد موت قبل يوم القيامة. قلت لكم سورة البقرة هي سورة الرجعة. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، إنها مدينة من مدائن الشام بين فترة وأخرى يصيبها الطاعون، فحينما يحل الطاعون فيها يفر الأغنياء ويبقى الفقراء، فالأغنياء يقولون بعد أن ينتهي وباء الطاعون لو بقينا لهلك كثير منا، والفقراء يقولون لو أننا خرجنا من المدينة لما هلك، لما مات الكثيرون منا. فجاءهم الطاعون فاتفقوا على أن يخرجوا جميعا، فخرجوا من مدينتهم وساروا بكل ممتلكاتهم حتى وصلوا إلى مدينة خربة. كان الطاعون قد حل فيها في سالف الزمن فأهلك أهلها، فاستقروا هناك، وما إن استقر بهم الحال أماتهم الله. إنها عبرة. وتمر السنون وتبقى عظامهم على قارعة الطريق حتى أن الناس تأذوا منها، جمعوها في مكان، جمعوا عظامهم وعظام حيواناتهم في مكان. مر نبي من الأنبياء يقال له حزقيل، إنه من أنبياء بني إسرائيل، وهؤلاء أيضا من بني إسرائيل. الروايات تخبرنا من أن النبي أحياهم، أعادهم إلى الحياة، فرجعوا إلى حياتهم وعاشوا زمانا طويلا، تناسلوا وماتت أجيالهم في آجالهم التي قدرت لهم. هذه رجعة لأمة كاملة. هناك رجعة لموسى النبي، هناك رجعة للسبعين الذين اختارهم، هناك رجعة لذلك الإسرائيلي القتيل الذي ضربوه بذيل البقرة. هذه أمة أرجعها نبي، قتيل بني إسرائيل أرجعه موسى إلى الحياة بذيل بقرة مذبوحة، حزقيل النبي أعاد إليهم الحياة. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، إنه الطاعون، فقال لهم الله موتوا ثم أحياه. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. رجعة واضحة لا تحتاج إلى دليل، وبغض النظر عن البيان الذي ذكرته من قصتهم، الآية واضحة، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وماذا نقرأ أيضا في سورة البقرة، إنها الآية 59 بعد 200 بعد البسملة. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، إنها خربة تمام الخراب. إنه عزير النبي، وقد يسمى في بعض الروايات أرمية. عزير النبي من أنبياء بني إسرائيل مر على هذه القرية الخاوية. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث. رجعة بعد 100 من السنين، فأماته الله 100 عام ثم بعث. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك. إنها رجعة لحماره أيضا، ورجعة لطعامه، ورجعة له. إن الرجعة قانون في هذه الحياة. سقيفة بني ساعدة تنكر الرجعة وترفضها رفضا قاطعا، وتقول من أن الشيعة أخذوا الرجعة من اليهود. ما هم اليهود يقولون إن الله موجود، وأنتم تقولون إن الله موجود، فهل أخذتم هذا من اليهود أيضا؟ ما هذا السخف؟ ما هذا الهراء؟ نحن أخذنا الرجعة من القرآن. هذا هو القرآن، واضح وصريح في حقيقة الرجعة. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك لم يتسنه. إن طعامك هو في الرجعة لم يتسنه، لم يتغير، لم يتبدل. رجعت أنت كما كنت سابقا، ورجع طعامك كما كان سابقا قبل 100 عام، وها هو حمارك، حمارك، حمارك الذي كان قبل 100 عام. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها. انظر إلى عظام حمارك كيف ترفع من الأرض وتتحرك كي يتشكل الهيكل العظمي للحمار، وبعد ذلك تكسى تلك العظام لحما. وانظر إلى العظام، إلى الهيكل العظمي لحمارك، كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن رجعة للـ70 الذين اختارهم موسى، ورجعة لموسى بعد أن خر صعقة، خر ميتا، ورجعة للقتيل الإسرائيلي حيث ضربوه بذيل البقرة المذبوحة، ورجعة لأولئك الذين فروا من الطاعون. أمة كاملة رجعوا، هم وحيواناتهم، رجعوا هم ودواجنهم، رجعوا بكامل ما كانوا عليه، وكأنهم لم يموتوا بعد أن تحولوا إلى عظام. المارة في الطريق كنسوا تلك العظام وجمعوها في مكان على جانب الطريق، ورجعة لعزير، رجعة له بعد 100 عام، ورجعة لحماره، ورجعة لطعامه. الرجعة قانون شامل لكل الأشياء. وماذا بعد في سورة البقرة أيضا؟ إنها الآية 60 بعد 200 بعد البسملة. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. حين يسألون الأئمة هل شك إبراهيم، قالوا لم يكن إبراهيم شاكا، وإنما أراد أن يزداد يقينا، أن يزداد إيمانا. فهذا نبي لا يتطرق إليه الشك. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير. فأخذ 4 من أنواع مختلفة من الطيور. في رواية عن إمامنا الرضا من أنه أخذ الطاووس، لماذا؟ لأن خلقته مميزة. أخذ الطاووس والنسر والديك والبط، هكذا تقول الرواية. خلاصة الكلام، جاء بطيور مختلفة ليست متشابهة، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. صرهن أي اذبح الطيور هذه. بعدما ذبحها قام بهرسها في مهراس، هرس لحمها وعظمها وكل شيء فيها وريشها، هرسها هرسا. في تعابيرنا وثقافتنا الشعبية العراقية قيمة نجفية، فهذا المدق الذي يدق به اللحم وسائر المواد الأخرى هو هذا المهراس، هو هذا المهراس. المهراس وعاء كبير له مدق. فإن إبراهيم بعدما ذبح الأطيار وضعها في مهراس فهرسها، فاختلط لحمها بالكامل، فصار عنده لحم مهروس مختلط اختلاطا كاملا من أجسام هذه الطيور. فجزأه إلى 10 أجزاء ووضع كل جزء من هذه الأجزاء 10 على رأس جبل والجبال متباعدة. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. ذبح الطيور، هرس لحم الطيور واختلط لحم الطيور ببعضه، قسمه على رؤوس 10 جبال ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ووضع بين أصابعه مناقير تلك الطيور، ثم أمر الطيور بأن تتوجه إليه، فأخذت الأجزاء تتطاير من على رؤوس الجبال وتجتمع أجزاء كل جسم من أجسام تلك الطيور إلى أن جاءت متجهة إلى إبراهيم الخليل. في بعض الروايات أنه كان يقدم منقار الطاووس مثلا إلى الديك، فإن الديك لا يقبل ذلك المنقار حتى يقدم له منقاره. هذه عملية رجعة للطيور. قلت لكم إن سورة البقرة هي سورة الرجعة، فضلا عن آيات أخرى تتناول حقيقة الرجعة، سأعود إليها. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه حقائق الله، هذه حقائق الأنبياء، هذه حقائق القرآن. القرآن دال على نفسه بنفسه من أنه حجة واضحة لا يحتاج إلى كثير من البيان. هذه المضامين ساطعة بينة جدا. وماذا بعد؟ نذهب إلى سورة آل عمران وإلى الآية 49 بعد البسملة. الآية التي تتحدث عن شأن عيسى المسيح، إلى أن يقول وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. هذه رجعة أو ليست برجعة؟ الذين أحياهم عيسى المسيح استمروا في حياتهم، أخرج الناس من القبور، لقد ماتوا وشبعوا موتى ولكنه أخرجهم من القبور. هذه رجعة أو ليست برجعة؟ عاشوا وتزوجوا وتناسلوا. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، رجعة رجعة. المضمون نفسه في الآية 110 بعد البسملة من سورة المائدة. في سورة آل عمران فإن عيسى هو الذي يقول وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. في سورة المائدة فإن الله هو الذي يقرر له هذا المعنى، يخاطبه. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني، تخرج الموتى من قبورهم. الآية صريحة، ما قال له من أنك تحيي شخصا مات الآن، وإنما ماتوا منذ زمن ودفنوا في القبور. وإذ تخرج الموتى بإذني، تخرجهم من قبورهم ويستمرون في حياتهم. هذه رجعة أو ليست برجعة؟ الرجعة حياة بعد الموت قبل يوم القيامة. وماذا نقرأ أيضا في سورة آل عمران؟ إنها الآية السابعة والخمسون بعد المئة بعد البسملة والتي بعدها، وقولهم إنه قول اليهود، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. ما الذي جرى على عيسى المسيح؟ بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بل رفعه الله إليه، رفعه من البيت الذي كان فيه بحسب رواياتنا. اجتمع عيسى مع حواريه في ليلة العشاء الأخير، وبعد أن تمت الطقوس والمراسم وحدثهم ما حدثهم أمام أعينهم ارتفع إلى السماء. أحاديث أهل البيت تقول من أن روحه قبضت ما بين الأرض والسماء، مات هنا، وبعد ذلك رفعه الله إلى السماء ورجعت إليه الحياة. هذه رجعة، رجعة، هذه رجعة. فإن عيسى قبضت روحه ما بين السماء والأرض، وهذا هو الذي تحدثنا عنه سورة المائدة، إنها الآية السابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، في سياق الآيات التي يقول الله فيها لعيسى بن مريم في يوم القيامة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلى أن يقول المسيح ابن مريم: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فلما توفيتني، فأين توفاه الله وقد ارتفع حيا من الأرض؟ توفاه الله ما بين الأرض والسماء، هكذا أخبرنا إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. قبضت روحه بين الأرض والسماء وردت إليه بعد أن رفع إلى السماء الرابعة. هذه رجعة واضحة، حياة بعد موت وقبل يوم القيامة. قلت لكم القرآن مشحون بأحاديث الرجعة، الآيات كثيرة، كثيرة جدا، لا أستطيع أن أحيط بها لا في حلقتين ولا في ثلاث حلقات، أحتاج إلى عدد كبير من الحلقات كي أحيط بما أعلمه، وأنا لا أعلم كل المضامين، بما أعلمه من خلال تفسيرهم لقرآنهم صلوات الله عليهم. أحتاج إلى عدد وفير من الحلقات الطويلة كي أحيط بالآيات التي تحدث فيها القرآن عن الرجعة. نذهب إلى فاصل.
يا ذا النعمة السابقة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا المنة السابقة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا الحجة القاطعة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا المتينة يا ذا العظمة المنيعة سبحانك يا الله الغاف يا بديع السماوات يا جاعل الظلمات يا راحم العبرات يا مقيل العثرات يا ساتر العورات يا محيي الأموات يا منزل الآيات يا مضعف الحسنات يا محيي السيئات يا شديد النقمات سبحانك يا الله
أما حكاية أصحاب الكهف فهي معروفة للجميع، هنا رجعة واضحة. في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الكهف، ثم بعثناهم، متى؟ بعد أن ناموا زمانا طويلا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. لقد بعثوا بعد أن أماتهم الله، أنامهم، إنه نوم ماتوا فيه وبعثوا بعد ذلك. في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الكهف، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. ألا يذكرنا هذا بما مر علينا في قصة عزير النبي لما استيقظ بعد 100 عام؟ فماذا قيل له؟ قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. الله يقول له كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. الكلام هو الكلام. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ لقد لبثوا 3 أضعاف ما لبث عزير. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. في الآية 25 بعد البسملة، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، 3 أضعاف المدة التي مات فيها عزير النبي، وفي رواياتنا في أحاديثنا من أنهم سيعودون مع إمام زماننا. إنها رجعة ثانية له. ولا بد أن تعرفوا من أن الرجعة تتكرر، لكن هذا عليكم أن تطلعوا عليه إذا ما اطلعتم على تفاصيل عقيدة الرجعة العظيمة. وهذا مثال من الأمثلة، فإن أصحاب الكهف رجعوا الرجعة الأولى وماتوا بعدها، وسيعودون مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فحكاية أصحاب الكهف حكاية واضحة، وكانت الرجعة لهم ولكلبهم. فحينما استيقظوا من نومهم وجدوا كلبهم موجودا، إنها رجعة لهم ولكلبهم قطمير. الروايات تخبرنا من أن اسمه قطمير. وماذا بعد؟ إنها سورة الأنبياء، الآية 83 بعد البسملة والتي بعدها. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله الذين ماتوا، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الروايات تخبرنا من أن أيوب حين فرج عنه رزق أولادا، ولكن أولاده الذين ماتوا رجعوا إلى الحياة، ورجع معهم من مات من أهله قبل تلك البلية، قبل بلية أيوب. هذه رجعة أو ليست برجعة، حياة بعد الموت. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله الذين ماتوا. ففي بلية أيوب مات أهله، مات أولاده، ومثلهم معهم. هؤلاء جاءوا بعد انكشاف البلية، لكن الحديث عن الذين ماتوا أيام بليته، ها هم يعودون إلى الحياة. وعاد معهم أيضا أناس من أقربائه من أسرته ماتوا بآجالهم قبل بليته. الروايات تخبرنا. هذا هو الجزء الخامس من تفسير البرهان لهاشم البحراني، وهو جامع من أهم جوامع أحاديثنا التفسيرية. هاشم البحراني متوفى سنة 1107 للهجرة على ما هو معروف، قد يختلفون بسنة أو سنتين، هذا أمر ليس مهما. الطبعة هذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، في الصفحة 40 بعد 200 ينقل عن الكافي بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في قول الله عز وجل: وآتيناه أهله ومثلهم معهم. قلت: ولده كيف أوتي مثلهم معهم؟ قال: أحيا له من ولده الذين كانوا ماتوا قبل البلية، وأحيا له أهله الذين ماتوا قبل ذلك بآجالهم، مثل الذين هلكوا يومئذ. هذه رجعة، أحيا له من ولده الذين كانوا ماتوا قبل البلية، وأحيا له أهله الذين ماتوا قبل ذلك بآجالهم، مثل الذين هلكوا يومئذ. الذين هلكوا وقت البلية عادوا، والذين هلكوا قبل البلية عادوا أيضا. إنها رجعة، رجعة واضحة، وهذه هي الرجعة، حياة بعد الموت قبل يوم القيامة. وماذا نقرأ في آيات الكتاب الكريم؟ ولكن بعد الفاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا غفي يا غني يا ملي يا حفي يا رضي يا زكي يا بديع يا قوي يا ولي سبحانك يا لا الغاف خلصنا من يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة يا من لم يهتك الستر يا عظيم العاف يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى سبحانك يا لا
في سورة القصص، إنها الآية 85 بعد البسملة. هذه الآية في ثقافة العترة الطاهرة عنوان واضح وصريح في عقيدة الرجعة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ومعاد هنا عنوان للرجعة. عقيدة المعاد في ثقافة العترة الطاهرة تبتني على عقيدة الأيام الثلاثة التي هي أيام الله، وهي أيام محمد وآل محمد: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة الكبرى. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هناك وجه من وجوه التفسير، من أن معاد عنوان لمكة، الآيات لها وجوه والآيات لها مطالع ومجاري بحسب قواعد التفسير العلوي، لكنني أتحدث عن الجهة الواضحة في ثقافة العترة الطاهرة. هذه الآية تعتبر في ثقافة العترة الطاهرة عنواناً، تعتبر رمزا لعقيدة الرجعة في الكتاب الكريم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الآية تتحدث عن رجعة رسول الله، وهي الرجعة الأعظم، إنها الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة. ماذا نقرأ في تفسير القمي؟ وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية لعلي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه. هذا هو أستاذ الكليني، ولذا فإن الكليني في الكافي الشريف يروي كثيرا عنه، هذا أستاذه وشيخه. هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 500 بعد 500. الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الإمام سئل عن جابر الجعفي فقال: رحم الله جابرا، بلغ من فقهه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ويشير إلى الرجعة. جابر الجعفي من علماء أسرار الرجعة، وقد كتب تفسيرا كبيرا، هو في الحقيقة تفسير إمامنا الباقر، نقله عن إمامنا الباقر، كتب تفسيرا كبيرا يعرف بتفسير جابر. هذا التفسير كما يبدو من القرائن المتوفرة لدينا، لأن التفسير ليس موجودا بين أيدينا الآن، من القرائن الموجودة بين أيدينا هذا التفسير هو تفسير الرجعة، لأن القرآن تحدث عن الرجعة كثيرا. إمامنا الباقر بين حقائق الرجعة لجابر الجعفي، وجابر الجعفي جمعها في تفسير كبير، لكن التفسير ضاع، ضيعوا هذا التفسير. في رواياتنا الذين يستهزئون بجابر أو يستهزئون بحديث من تفسيره هم السفلة، سفلة الشيعة، فما بالكم ومراجع الشيعة يرفضون أحاديث جابر، إنهم سفلة الشيعة، هؤلاء هم سفلة الشيعة. أتحدث عن المراجع الطوسيين في النجف وكربلاء، ألا لعنة الله على المذهب الطوسي القذر. رحم الله جابرا، بلغ من فقهه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ورواية أخرى عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه في معنى هذه الآية: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إمامنا السجاد يقول: يرجع إليكم نبيكم وأمير المؤمنين والأئمة، لأن معاد هنا عنوان الرجعة في ثقافة العترة الطاهرة. أعتقد أن المضامين واضحة وواضحة جدا. إذا ما ذهبنا إلى سورة إبراهيم وإلى الآية الخامسة بعد البسملة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وذكرهم بأيام الله، مر علينا في الحلقات المتقدمة من أن فضل بني إسرائيل على الأمم أنهم كلفوا بولاية محمد وآل محمد بالتفصيل، ومر علينا قبل قليل في قصة البقرة من أن صاحب البقرة كان قد تعلم الصلاة على محمد وآل محمد من نبيه موسى. هكذا أخبرتنا أحاديث العترة الطاهرة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. أيام الله ثلاثة: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة الكبرى. وإذا ما ذهبنا إلى سورة الجاثية وإلى الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. هذه الآية لا يمكن أن تفهم إلا من خلال تفسير العترة صلوات الله وسلامه عليها، وإلا كيف يستقيم هذا المعنى؟ قل للذين آمنوا يغفروا لمن؟ للذين لا يرجون أيام الله. الذين لا يرجون أيام الله هم أعداء الله، فكيف يستقيم هذا المعنى؟ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. الذي جاء في أحاديث العترة الطاهرة، وأنا أقرأ عليكم من تفسير القمي، إنها الصفحة 34 بعد 600 بسنده، بسند القمي عن داود بن كثير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، في قول الله عز وجل: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قال: قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا، هؤلاء هم الذين آمنوا، أن يغفروا للذين لا يعلمون. كيف يغفرون لهم؟ أن يعلموهم عقائد العترة الطاهرة، فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. لا يرجونها لأنهم لا يعرفونها، إنها عقائد سقيفة بني ساعدة، إنها عقائد سقيفة بني طوسي، فالمعاد عندهم يوم القيامة الكبرى، والمعاد عند العترة الطاهرة هو هذا أيام الله، يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. الصادق يقول: قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا، أن يغفروا للذين لا يعلمون. فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم. في سورة الكهف إنها الآية 47 بعد البسملة، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. إنه يوم القيامة، إنها القيامة الكبرى، الجميع يحشرون. ويوم نسير الجبال، هذه علائم يوم القيامة، وترى الأرض بارزة وحشرناهم بأجمعهم فلم نغادر منهم أحدا. ماذا نقرأ في سورة النمل في الآية 83 بعد البسملة؟ ويوم نحشر من كل أمة فوجا. إذن هذا حشر يختلف عن حشر يوم القيامة، فحشر يوم القيامة حشر للجميع، أما حشر الرجعة فهو للذين محضوا الإيمان وللذين محضوا الكفر، هكذا حدثنا أئمتنا صلوات الله عليه. الحشر في يوم القيامة للجميع، مثل ما هنا في الآية 47 بعد البسملة من سورة الكهف، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، هذا حشر يوم القيامة الكبرى، إنه اليوم الثالث من أيام المعاد الإلهي. أما حشر الرجعة ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يوزعون يتواصلون، يتصل بعضهم ببعض في حال حشرهم، فيأتي فوج وهو في حال حركته يأتي فوج آخر، أفواج متواصلة في حركتها. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. اجمعوا هذه الآية مع هذه الآية، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، فهناك حشر عام للجميع وهو الحشر في اليوم الثالث من أيام الله في يوم القيامة الكبرى، وهناك حشر لبعض الناس للذين محضوا الإيمان وللذين محضوا الكفر، هذا الحشر سيكون في اليوم الثاني من أيام الله في يوم الرجعة. هذا هو منطق القرآن وحديث القرآن. ونعود إلى سورة البقرة، إلى سورة الرجعة، وإلى الآية 28 بعد البسملة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، هذا يعني أنكم كنتم أحياء وبعد ذلك جرى عليكم الموت. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، هذا التفسير السخيف الذي يفسرون به الآية وكنتم أمواتا، كنتم لستم مولودين. لا يمكن أن نصف الإنسان قبل أن يتكون جنينه في رحم أمه ويولد، لا يمكن أن نصفه بأنه ميت، إنه ليس مخلوقا، إنه ليس موجودا. الموت يطرأ ويمر على الأحياء، حينما تنتهي حياة الحي يقال له ميت. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ هذا يعني كنتم أحياء في الدنيا ثم جاءكم الموت فأحياكم. وهنا جاءت فاء الترتيب، لأن الحياة في الدنيا ثم يميتكم، ثم يميتكم لأنكم ستعيشون فترة طويلة، فثم تفيد التراخي كما يقولون، تعطي مجالا زمانيا، ثم يميتكم ثم يحييكم. يحييكم أن تبعثوا استعدادا ليوم القيامة ثم إليه ترجعون. إنها القيامة الكبرى، فهناك أكثر من حياة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ هناك حياة سابقة لهذا الموت، كانوا أحياء وماتوا، فأحياكم هذه الرجعة، ثم يميتكم هذا الموت بعد الرجعة، ثم يحييكم هذا البعث والحشر والنشر إلى عرصات يوم القيامة، ثم إليه ترجعون. كل شيء راجع إليه. وهناك آية في سورة غافر، إنها الآية 11 بعد البسملة. قالوا ربنا أمتنا اثنتين. هذه حجة على أولئك الذين يقولون قولا سخيفا في معنى وكنتم أمواتا، يعني أنكم لم تخلقوا بعد. فماذا يفعلون مع هذه الآية؟ فإن الآية تتحدث عن عملية إماتة. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فهناك موتان وهناك حياتان قبل يوم القيامة. هذا الموت الثاني والحياة الثانية، في أي مقطع من مقاطع مسيرة الإنسان؟ إنها الرجعة. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. أمتنا اثنتين، الموت الأول مسبوق بحياة، إنها حياتنا في الدنيا، فحينما أماتنا انتهت حياتنا الأولى، فأحيانا في الرجعة، وأماتنا الإماتة الثانية في الرجعة، وأحيانا الحياة الثانية بعد الرجعة عند القيامة. أمتنا اثنتين، لأن الإماتة الأولى لابد أن تكون مسبوقة بحياة، وإلا كيف يتحقق معنى الإماتة؟ لا يمكن أن نتصور معنى الإماتة إلا أن تكون الإماتة مسبوقة بحياة. هناك إماتتان وهناك مرتان تبعث الحياة فينا. اجمع بين الآيتين. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. كنتم أمواتا قبل أن تكونوا أمواتا كنتم أحياء. هذه حياتنا الأولى في الدنيا قبل الموتة الأولى. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. هذه الرجعة. ثم يميتكم. هذا موت الرجعة. ثم يحييكم. هذه الحياة التي ستتصل بيوم القيامة ثم إليه ترجعون. وفي سورة غافر: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مصبر يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منذر يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر. سبحانك يا لا يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحية والسلام يا رب القدرة في الأنام. سبحانك يا الغافر.
الآية 51 بعد البسملة من سورة غافر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا المعنى لا يتحقق إلا في الرجعة. فأكثر الرسل وأكثر الذين آمنوا قتلوا وظلموا ولم ينصروا. الآية لا تتحدث عن نصرة في يوم القيامة وإنما تتحدث عن نصرة في الحياة الدنيا وعن نصرة في القيامة ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا من دون استثناء، لأن الحديث عن الذين آمنوا عن الذين محضوا الإيمان وهؤلاء هم الذين سيعودون في الرجعة. فقانون الرجعة هو هذا، أن الراجعين هم الذين محضوا الإيمان وهم الذين محضوا الكفر من الفريقين. الآية واضحة، واضحة جدا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا أين؟ في الحياة الدنيا. هذا أولا. هذا هو اليوم الثاني من أيام المعاد. ويوم يقوم الأشهاد، هذا هو اليوم الثالث. عقيدة العترة الطاهرة، هذا هو قرآنهم. أنا أقول للذين لا يريدون دين العترة الطاهرة، هنيئا لكم بدينكم المسخرة. أكنتم على دين سقيفة بني ساعدة أم كنتم على دين سقيفة بني طوسي؟ الآية واضحة، واضحة جدا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا أولا، من دون استثناء، الرسل جميعا والذين آمنوا جميعا بحسب قانون الرجعة الذين محضوا الإيمان، الرسل قطعا من الذين محضوا الإيمان. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وماذا نقرأ أيضا في سورة الأنبياء؟ إنها الآية 95 بعد البسملة، آية صريحة: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. لا يرجعون متى؟ في يوم القيامة؟ فهل هناك أحد لا يرجع يوم القيامة؟ هذا جزء من قوانين الرجعة. الأمم التي نزل العذاب عليها لا حق لها في الرجعة، لن تعود إلى الرجعة. وحرام على قرية أهلكناها بالعذاب أنهم لا يرجعون. ماذا تقولون في معنى لا يرجعون؟ لا يرجعون يوم القيامة، فهل هذا الكلام صحيح؟ الذي يقول بهذا يخرج من الدين، لأن ديننا بشكل واضح وصريح يقول بأن الجميع سيحشرون يوم القيامة، حتى الحيوانات. وإذا الوحوش حشرت، حتى الحيوانات تحشر، وإذا الوحوش حشرت. فكيف يأتي هذا القانون؟ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. هذا جزء من قوانين الرجعة. فإن الأمم التي نزل عليها العذاب الإلهي لن تعود في الرجعة، وإن كان في تلك الأمم من الذين محضوا الكفر محضا، لكنهم يستثنون من هذا القانون، يخرجون من هذا القانون بدليل الآية: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. هكذا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة. إنني أقرأ عليكم من تفسير القمي من الصفحة 32 بعد 400 بسنده، بسند القمي، عن محمد بن مسلم، عن إمامنا الباقري وعن إمامنا الصادق. نقل هذا المعنى عن الإمامين: كل قرية أهلك الله أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة. فهذه الآية من أعظم الدلالة في الرجعة، لأن أحدا من أهل الإسلام لا ينكر أن الناس كلهم يرجعون إلى القيامة، من هلك ومن لم يهلك. قوله لا يرجعون أيضا عنا به الرجعة. الكلام واضح جدا: كل قرية أهلك الله أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة. فهذه الآية من أعظم الدلالة في الرجعة، لأن أحدا من أهل الإسلام لا ينكر أن الناس كلهم يرجعون إلى القيامة، من هلك ومن لم يهلك. الآية واضحة: وواضحة جدا، وإنما أختار بعض الأحاديث كي أذكركم من أن تفسير القرآن في منهج قناة القمر يعتمد تفسير العترة فقط. لهذا السبب أقرأ بعض الأحاديث بين فينة وأخرى. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. في سورة المؤمنون إنها الآية 99 بعد البسملة والتي بعدها، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الإنسان حينما يموت تنكشف له الحقائق، قطعا كل بحسبه، لكن الحقائق تنكشف له. فإن الناس نيام كما يقول صلى الله عليه وآله، فإذا ماتوا انتبهوا. وهذا المضمون تحدثنا به سورة قاف في الآية 23 بعد البسملة: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا الكلام يكون مع الإنسان بعد موته عبر مسيرته إلى القيامة. وجاءت، هكذا تقول سورة قاف، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فإن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. فهذا الذي مات وانتقل إلى عالم الموت عرف هناك بقانون الرجعة، ولذا يقول رب ارجعوني، رب ارجعوني، حتى إذا جاء أحدهم الموت. الكلام بعد موته، لو كان الكلام قبل موته ما كان يقول رب ارجعوني، لكان يقول رب اتركوني حيا، ربي لا تمتني، ولكنه مات. وها هو يطالب أن يطبق عليه قانون الرجعة، لكنه لا يستحق ذلك، لا يشمله القانون. فقانون الرجعة لا يكون شاملا لكل أحد، لأن الرجعة قيامة خاصة، وما هي بقيامة عامة؟ ومرت الآيات علينا قبل قليل. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني، طبقوا علي قانون الرجعة لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، لا ينطبق القانون عليه، كلا، إنها كلمة هو قائلها. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذا ما هو من أهل الرجعة، قانون الرجعة لا ينطبق عليه، كلام يقوله. كلا، إنها كلمة هو قائلها. صحيح أن قانون الرجعة موجود، لكنه لا ينطبق عليه. آيات القرآن كلها تصدق قوانين الرجعة وتحدثنا عن رجعة حدثت في الأمم الماضية، وعن رجعة للأنبياء والأولياء، وعن رجعة للحيوانات، لكلب أصحاب الكهف، لحمار عزير، لكل حيوانات ودواجن أولئك الذين فروا من مدينتهم خوفا من الطاعون. إنها رجعة لكل شيء. ونبينا الأعظم صلى الله عليه وآله قال لنا: ما جرى على الأمم السالفة سيجري على هذه الأمة. حذو القذة بالقذة، وحذو النعل بالنعل، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، وباعا بباع. الشبر هو هذا، والذراع هو هذا، والباع هذا، المسافة بين اليدين بهذا القدر. حذو القذة بالقذة، القذة ريشة السهم، فلا بد أن تكون ريشات السهام متساوية بدقة متناهية، وإلا فإن السهم لن ينطلق من القوس. حذو القذة بالقذة، وحذو النعل بالنعل. فالفردة اليمنى كالفردة اليسرى. حذو القذة بالقذة، وحذو النعل بالنعل، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، وباعا بباع. ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. كل هذا جرى على الأمم السالفة، لا بد أن يجري على هذه الأمة. نذهب إلى فاصل.
يا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين، يا أطهر الطاهرين، يا أحسن الخالقين، يا أسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أشفع الشافعين، يا أكرم الأكرمين، سبحانك يا لا. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا يا أنيس من لا أنيس له، يا أمان من لا أمان له، سبحانك يا لا الغاص، خلصنا من
الآية 38 بعد البسملة من سورة النحل وما بعدها من الآيات. هذا المقطع من سورة النحل واضح جدا، واضح جدا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، هؤلاء يقسمون بالله، هذا يعني أنهم يؤمنون به. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. هؤلاء يتحدثون عن الرجعة، يقولون لا يبعث الله من يموت، وإنما يكون البعث في يوم القيامة الكبرى. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فإذا كان يقصد بالذين أقسموا هم الكفار، فإن الكفار لا يؤمنون بالله ولا يقسمون به. من هؤلاء الذين أقسموا؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. هل هم الكفار يقسمون بالله أنه ليس هناك من حياة بعد الموت، ليس هناك من قيامة كبرى؟ الكفار هم يكفرون بالله ولا يؤمنون به، فكيف يقسمون به؟ إذن هؤلاء يؤمنون بالله ويقسمون به، والذين يؤمنون بالله ويقسمون به لا ينكرون يوم القيامة الكبرى، إنما ينكرون الرجعة. وهؤلاء هم نواصب سقيفة بني ساعدة ونواصب سقيفة بني طوس. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا. هذا وعد من الله، الرجعة وعد ميعاد، وإن الله لا يخلف الميعاد. بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا تكون الرجعة؟ ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هكذا هي الرجعة. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. فهل هذا ينطبق على كل الذين هاجروا؟ متى انطبق هذا الكلام على كل الذين هاجروا؟ ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذا لا يتحقق للذين هاجروا إلا في الرجعة. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذا المعنى لم يتحقق للذين هاجروا بأجمعهم، ولا يتحقق إلا في عصر الرجعة العظيمة. تلاحظون أن السياق واضح وواضح جدا. أقرأ عليكم مما جاء في تفسيرهم صلوات الله عليهم، إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف، هذا هو الجزء الثامن، والكافي للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، إنها الصفحة 48، الحديث 14 بسنده، بسند الكليني عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه قوله تبارك وتعالى: وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: فقال لي: يا أبا بصير، ما تقول في هذه الآية؟ قلت: إن المشركين يزعمون ويحلفون لرسول الله إن الله لا يبعث الموتى. قال فقال تبا لمن قال هذا. سلهم هل كان المشركون يحلفون بالله أم باللات والعزة؟ قال قلت جعلت فداك فأوجدنيه. قال فقال لي يا أبا بصير لو قد قام قائمنا بعث الله إليه قوما من شيعتنا قباع سيوفهم على عواتقهم. قباع السيوف الزينة على مقابض السيوف، قباع سيوفهم على عواتقهم. هؤلاء هم الراجعون، إنها الرجعة الصغرى. الرجعة الكبرى اليوم الثاني. الرواية هنا تتحدث عن الرجعة الصغرى في اليوم الأول في مرحلة الظهور. يا أبا بصير لو قد قام قائمنا بعث الله إليه قوما من شيعتنا، من الذين محضوا الإيمان، قباع سيوفهم. قباع جمع لقبيعة، والقبيعة هي الزينة التي تكون على مقبض السيف. قباع سيوفهم على عواتقهم. فيبلغ ذلك قوما من شيعتنا لم يموتوا، فيقولون بعث فلان وفلان وفلان من قبورهم وهم مع القائم، فيبلغ ذلك قوما من عدونا. من عدونا إما من نواصب سقيفة بني ساعدة، وإما من نواصب سقيفة بني طوس. فيبلغ ذلك قوما من عدونا فيقولون، لأن الطوسيين لا يعتقدون بالرجعة، وحتى الذين كتبوا كتبا في الرجعة كانت عقائدهم ضعيفة، إلا الذين جمعوا الأحاديث وجمعوا الآيات التي تحدثت عن الرجعة. الأعم الأغلب من المراجع الطوسيين لا يجدون ضرورة الاعتقاد بعقيدة الرجعة، وهذا مبين في كتبهم وفي فتاواهم. وحينما يتحدثون عن الرجعة يتحدثون عن الرجعة الصغرى، أما الرجعة الكبرى فإنهم ينكرونها. بينما كل الحديث في الأدعية والزيارات ليس عن الرجعة الصغرى، إذا ما ذكرت فإنها تذكر عرضا. كل الحديث في الأدعية والزيارات والآيات والروايات عن الرجعة الكبرى، تلك هي العقيدة الأصل حينما نتحدث عن الرجعة. أما الرجعة الصغرى فهي شأن من شؤون مرحلة الظهور. يا أبا بصير لو قد قام قائمنا بعث الله إليه قوما من شيعتنا قباع سيوفهم على عواتقهم، فيبلغ ذلك قوما من شيعتنا لم يموتوا، فيقولون بعث فلان وفلان وفلان من قبورهم وهم مع القائم. فيبلغ ذلك قوما من عدونا فيقولون يا معشر الشيعة ما أكذبكم، هذه دولتكم، هذا زمانكم، وأنتم تقولون فيها الكذب. إذا كنتم تقولون الكذب في زمان دولة أعدائكم ربما نجد لكم عذرا، لماذا تكذبون الآن؟ هذه دولتكم وأنتم تقولون فيها الكذب. لا والله ما عاش هؤلاء ولا يعيشون إلى يوم القيامة، إنما يبعثون عند القيامة، ليس هناك من رجعة. فحكى الله قولهم فقال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. الآيات واضحة، واضحة وواضحة جدا. وأقسموا بالله جهد إيمانهم. هؤلاء يؤمنون بالله ويؤمنون بالقيامة، فهم حينما يقولون لا يبعث الله من يموت في الرجعة، الله يجيبهم بلى وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء، ما الذي تتعجبون منه؟ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وهذا قانون الرجعة، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذه الآية لم تنطبق في أي وقت منذ زمان أبينا آدم ومنذ زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا، إذا كان الحديث عن هجرة رسول الله، إنما ستنطبق هذه الآية في زمان الرجعة العظيمة. في سورة السجدة، إنها السورة التي تعرف بألف لام ميم السجدة، الآية 21 بعد البسملة، صريحة في الرجعة، من الآيات الصريحة في الرجعة. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، لا يوجد يوم القيامة عذاب أدنى، فإن يوم القيامة يوم أشد العذاب، وهذا هو منطق القرآن. فمتى يذاقون العذاب الأدنى من دون العذاب الأكبر؟ الآية هكذا تقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إلى الحق. هذا يعني أن الرجعة يمكن أن تكون مساحة للرجوع إلى الحق، يمكن أن تكون مجالا لأولئك الذين ضلوا بعيدا في مسارهم، يمكن إذا ما توفرت فيهم بعض المؤهلات أن يعودوا إلى طريق الصواب. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، العذاب الأدنى في الرجعة، في الرجعة الكبرى، وحتى في الرجعة الصغرى، هذا الكلام تنطبق عليه مضامين الآية. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. في سورة طه، في سورة طه، إنها الآية 24 بعد 100 بعد البسملة: ومن أعرض عن ذكري. وهذا العنوان في الكتاب الكريم المراد منه ولاية علي، الذكرى والذكر ولاية علي وآل علي بحسب ثقافة العترة الطاهرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ونحشره يوم القيامة أعمى، هذا هو اليوم الثالث من أيام الله، إنه يوم القيامة الكبرى. ولكن متى يتحقق هذا العنوان؟ المعيشة الضنكة، ما هم أعداء العترة يتنعمون في الدنيا، فكيف تكون لهم المعيشة الضنكة في الدنيا؟ المعيشة الضنكة تكون لهم في الرجعة. منذ أن قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا، أعداء محمد وآل محمد هم الذين يتنعمون بالدنيا، فمتى كانت المعيشة الضنكة لهم؟ المعيشة الضنكة في الأعم الأغلب لمحمد وآل محمد لأوليائهم، هذا المعنى لا يتحقق إلا في الرجعة، لأن الآية فصلت ما بين المعيشة الضنكة وبين الحشر يوم القيامة. دقق النظر في الآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أن يحشر أعمى فذلك في اليوم الثالث من أيام الله، في يوم القيامة الكبرى. أما المعيشة الضنكا فهي في اليوم الثاني، في يوم الرجعة. وقد تكون في اليوم الأول، لكن الحديث عن اليوم الأول يكون مختصا بالرجعة الصغرى. الآية واضحة تتحدث عن اليوم الثاني، عن يوم الرجعة. فأيام الله ثلاثة: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة الكبرى. وقت الحلقة انتهى، ولا زال الكلام مستمرا. وكما قلت لكم، إذا أردت أن أتتبع كل الآيات في الكتاب الكريم بحسب تفسيرهم لقرآنهم، فإنني سأحتاج إلى عدد كثير من الحلقات كي أفصل الكلام فيما جاء في الكتاب الكريم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل إن